هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بين السائل والمجيب،
أجوبة العلماء
عن الأسئلة الدينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته، نحييكم ونلتقي بكم من جديد في هذه الحلقة من برنامج بين السائل والمجيب. اكتبوا إلينا على العناوين التالية: الإيميل radiohadi@irib.ir، والبريد العادي الجمهورية الإسلامية في إيران، قم المقدسة، صندوق بريد 666، موقعنا على شبكة الإنترنت عنوانه arabic.irib.ir. يسرنا أن يكون معنا في هذه الحلقة سماحة الشيخ حسان سويدان الأستاذ بالحوزة العلمية، ونعود إليكم بعد فاصل قصير. معنا في هذه الحلقة 4 أسئلة. السؤال الأول، وقد تبقى من الحلقة الماضية، للسيد هاشم، ويدور حول حكم فك شفرات القنوات الفضائية عن طريق الإنترنت. السؤال الثاني موقع بالحرفين عين ميم، ويقول: هل غسل الجمعة يجزي عن الحيض والجنابة؟ السؤال الثالث من الأخ محمد طاهر، ويدور حول الخمس. وأما السؤال الرابع فهو من الحاج صادق النجفي، ويدور حول الاستبراء الصحيح قبل الوضوء. الجواب بعد قليل إن شاء الله. مرحبا بكم مجددا أعزائنا المستمعين، مرحبا بكم سماحة الشيخ، أهلا وسهلا،
حياكم الله.
نبدأ بسؤال السيد هاشم، ويقول: هل يجوز فك شفرات القنوات الفضائية عن طريق الإنترنت، علما أن هذه القنوات رياضية وبعض الأحيان بها أفلام، كما أن هذه القنوات تكون بالأصل عند دفع رسوم اشتراك، وإذا لم يجب هل يجوز فك الشفرات للرياضة فقط دون الأفلام؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في البداية أحيي الأخ السائل وجميع الإخوة والأخوات السائلين والمستمعين. فك الشفرات عبر الإنترنت أو الوسائل الحديثة للقنوات المقفلة هو في الحقيقة نوع من التصرف في أموال الغير، لأن هؤلاء الناس دفعوا أموال طائلة حتى أسسوا هذه القنوات، قنوات علمية، قنوات رياضية، أفلام وثائقية أو إلى ما هنالك. الآن لا أتحدث عن جنبة الأفلام الخليعة المشفرة لأنها ممنوعة من أكثر الأنظمة بدون تشفير، ذاك حرمته من جهات أخرى، من جهات الفساد والإفساد. هذه تحليل فكها أو تحريم فكها يرتبط بصاحب هذه الشبكات، صاحب هذه القنوات، هل هو إنسان محترم المال أو غير محترم المال؟ إذا كان إنسانا غير محترم المال، مثلا العدو الصهيوني نمثل مثال واضح، أسس قناة تعليمية فيها معلومات مهمة جدا، ولكن جعل لمن يريد أن يدخل إليها عليه أن يدفع رسما ماليا معينا، فأمكننا بأسلوب خاص أن نفك هذا الرسم. هؤلاء الصهاينة سواء كأفراد أو كدولة أموالهم غير محترمة، نظامهم غير محترم، أرواحهم غير محترمة، لأنهم أعداء الله وأعداء رسول الله صلى الله عليه وآله. لا شك في أنه في مثل هذه الحالة يجوز لي فك الشفرة، ويجوز لنا أن نستفيد من هذه القناة الرياضية أو هذه القناة العلمية. كل من كان غير محترم المال وهو الكافر الحربي بين القوسين، ليس المقصود حربي يعني يشهر السلاح بالفعل، المقصود هو الذي لا يوجد بينه وبين المسلمين أي عهد أو ذمة أو إلى ما هنالك من الانضواء تحت قوانين المسلمين والعالم الإسلامي. كل إنسان كان حربيا يعني من شأنه أن يحارب المسلم والمسلمين فهو في الحقيقة أمواله يمكن لا أقول الاعتداء عليها، فإنه لا اعتداء إذا كانت القضية محللة وجائزة. أما إذا كانت شركات حتى لو كانت أجنبية وبيننا وبينها عهود ومواثيق، فضلا عما لو كانت شركات مساهمة إسلامية أو فيها مساهمون مسلمون، فواضح جدا أن الاعتداء على هذه القنوات لا يجوز، وعلينا أن ندفع الرسم إذا أردنا أن نستفيد منها، علينا أن نتبع الطرق غير ملتوية في هذه الحالة.
جيد، الآن مع السؤال الثاني حول غسل الجمعة. يقول السائل أو السائلة عين ميم: هل غسل الجمعة يجزي عن الحيض والجنابة؟
غسل الجمعة إذا قصده الإنسان، يعني قصد الاغتسال يوم الجمعة لغسل الجمعة ولم يستحضر في ذهنه أن عليه غسل جنابة، أو الأخت لم تستحضر أن عليها غسل من العادة الشهرية، في مثل هذه الحالة غسل الجمعة لا يغني لا عن غسل الجنابة ولا عن غسل الحيض. ولكن يمكن للإنسان الذي عليه أغسال متعددة، مثل امرأة عليها غسل جنابة وعليها غسل عادة شهرية ويوم الجمعة قبل الظهر، تنوي الثلاثة أغسال وتغتسل غسلا واحدا، إذا استحضرت في نيتها الأغسال ونوتها أو استحضرت غسل الجنابة فقط ونوته، فهو يجزي عن البقية. إذا استحضر يجوز ونوى الثلاثة،
نعم،
يجوز ويغني عن الكل. إذا
غسل الجمعة،
إذا استحضر الثلاثة ولم يعد غسل الجمعة أساسا، صار غسل الجنابة غسل الحيض وغسل الجمعة معا لأنه نوى الثلاثة. بعبارة أخرى، الغسل يسمى غسل جنابة وغسل حيض وغسل جمعة بالنية، لا بأن يغسل عدة مرات ويغتسل
طبعا
عدة
هو
مرات.
غسل واحد،
فالأعمال تتداخل في الحقيقة. عمل واحد ينوي الثلاثة فيه، فينوي غسل جنابة وغسل العادة الشهرية وغسل الجمعة. لكن
أحسنت،
مرات القضية تصير بالعكس. مثلا إنسان اجتمع بأهله،
نعم،
وعليه غسل جنابة، ما ملتفت أن اليوم هو الجمعة صباحا، لأن ما متعود هو أساسا مثلا أن يغتسل غسل الجمعة المستحب، فنوى غسل الجنابة ولم ينوي غسل الجمعة، يغني عن غسل الجمعة؟ الجواب نعم يغني. الجنابة بالخصوص إذا قصده الإنسان يغني عن جميع الأغسال ولو لن نسيها ولو لم يقصدها أصلا،
نعم،
بينما بقية الأغسال لا تغني عن الجنابة إلا إذا تذكر الجنابة ونواها.
طيب، هنا أيضا سؤال حول الحيض، هل غسل الجمعة يغني أيضا عن الحيض؟ أو فلنقل مثلا بالعكس كما تفضلتم، غسل الحيض يجزي عن غسل الجمعة؟
إذا استحضر المغتسل، يعني المغتسلة هنا، النية للغسلين معا، نعم،
نعم.
أما إذا لم تلتفت إلى أن اليوم يوم جمعة وقصدت غسل الحيض، إذا أرادت أن تحصل على الاستحباب فعليها أن تغتسل من جديد للجمعة،
يعني كما هو الحال في غسل الجنابة.
لا،
كما فصلتم
غسل الجنابة قلنا إذا نواه ولو لم يلتفت لغسل الجمعة يغني عن الجمعة.
طيب في الحيض إذا لم
تنوي، الحيض لا يغني عن الجمعة إذا لم يلتفت الإنسان ولم، نعم، يقصده.
أحسنتم كثيرا. نعود إليكم بعد هذا الفاصل، فتابعونا أعزائنا المستمعين. أهلا بكم مرة أخرى أعزائنا المستمعين. طيب سمحت الشيخ، نصل الآن إلى سؤال الأخ محمد طاهر، ويقول: بقي عندي مال من الخمس وهو مبلغ بسيط، وأخي في العراق يريد أن يتزوج وهو محتاج إلى المال لإكمال الزواج، هل أستطيع أن أبعث له هذا القسم من مال الخمس بنية الخمس؟
الحقيقة أن الخمس لابد وأن يدفع بإذن الحاكم الشرعي أو مرجع التقليد. عند كثير من المراجع يشترطون مراجعة نفس المرجع الذي يقلدونه، يعني الأعلم الذي تشخص أنه أعلم عنده. إذا استجاز نعم يجوز، يعني من حيث المبدأ يجوز أن يعطى الأخ من الخمس، طبعا من سهم الإمام إذا لم يكن سيدا، ومن سهم السادة إذا كان سيدا. طبعا السيد يجوز أن يعطى أيضا من سهم الإمام، ولكن لابد من الإجازة. يعني في فرق
بين إعطاء الأب لابنه لا يجوز لأنه واجب النفقة عليه، بينما الأخ لأخيه يجوز، ولكن في كل حال لابد وأن يستأذن من الحاكم الشرعي.
حتى ولو لم يكن أخوه من المستحقين للخمس، يعني ليس من بني هاشم.
قلت إذا كان من غير بني هاشم يعطى من سهم الإمام، بينما إذا كان من بني هاشم يعطى من سهم السادة، ويمكن إعطاه أيضا من سهم الإمام على الإجازة.
إذا كان هذا المبلغ المتبقي فيه سهم الإمام،
نعم،
فلنفترض الآن أن المبلغ المتبقي هو فقط سهم السادة.
إذا كان الطرف سيدا يجوز الإعطاء، إذا لم يكن سيدا ليس مصرفا له لا يجوز الإعطاء.
هنا الحاكم الشرعي هل يمكن له أن يجوز مثل هذه الحالات، لأنها حالات اضطرارية وفيها أيضا زواج؟
الحاكم الشرعي لا يستطيع أن يحول سهم سادة إلى غير سهم سادة. ولكن الحاكم الشرعي عنده طرق مشروعة.
نعم.
مثلا يأتي بسيد مستحق،
نعم،
يأخذ هذا المال ويطلب منه أن يتصدق بالمال أو كثير منه لذلك الشخص الفقير. عادة هذه طريقة صحيحة، باعتبار أنه إذا أعطيناه للسيد صار ملكه ثم تصدق به عن نفسه. كثير من الفقهاء يجون مثل هذه العادة،
نعم،
مثل هذه المعاملة. لكن الحاكم الشرعي ابتداء يحول سهم السادة إلى سهم الإمام لا يستطيع.
لا يستطيع. شكرا. لا يستطيع. نصل الآن إلى السؤال الأخير، وهو من الحاج صادق النجفي. يقول نحن هنا في الغرب بيوت الخلاء تختلف عما هي عليه في الشرق، فهل عند الاستبراء يكفي مجرد الغسل فقط أو ماذا؟
يعني كأني أفهم من سؤال الأخ أن الجلسة الإفرنجية إن صح التعبير، واللي هي صارت شائعة حتى في العالم العربي، يعني للأسف في بلاد المسلمين كثير من البيوتات تدخل إليها لا تجد جلسة متعارفة عربية عموما. هسه على كل حال، كأن الأخ يقول بأن جلستي على المقعدة الإفرنجية لا تمكنني من إجراء عملية الاستبراء، ولذلك هل يمكن الاكتفاء بالتطهير أو لا؟ أولا الاستبراء غير واجب أخي الفاضل، وأنت تعلم ذلك. نعم الاستبراء مستحب، لكن أنا أقول للأخ من يعرف كيفية الاستبراء يعلم أنه يمكنه أن يستبرئ حتى وهو جالس على الجلسة الإفرنجية على كل حال، لأن الاستبراء له كيفية خاصة. نعم الجالس جلسة عربية على المقعدة العربية أسهل عليه الاستبراء، وإلا فالجالس على جلسة إفرنجية أيضا يمكنه أن يستبرئ بطريقة ما. يستطيع كل أخ، لا تحتاج إلى شرح طبعا عبر الراديو، كل أخ يستطيع أن يتعرف على هذه الحالة، فإنها ضغط على شريان معين وهو مجرى القاذورة، مجرى البول أجلكم الله جميعا، وهذا متمكن منه الإنسان حتى وهو على المقعدة الإفرنجية أيضا. غاية الأمر لابد وأن يكون هناك ضيق ما عليه وهو يمارس عملية الاستبراء، لكن في جميع الحالات أنا أقول للأخ الاستبراء عملية مستحبة ليست عملية واجبة. إذا كان يوجد لديه حرج في ممارستها فليطهر وليكتفي بالتطهير، لكن
مجرد الغسل يكفي.
نعم نعم، نعم. ولكن إذا خرج منه بلل بعد ذلك، إذا لم يستبرئ وخرج منه بلل فهذا يبنى على أنه بول كما هي القاعدة.
يعني كيف يعرف المحل؟ عادة ما يكون رطبا بعد الغسل.
إذا لم يتأكد أنه خرج منه شيء لا يجب، نعم، عليه شيء. إذا تأكد فهذا هو الحل.
شكرا لكم سمعت الشيخ. إذن في مثل هذه الحالات إذا استغنى عن الماء بأوراق التطهير مثلا أو بشيء جامد،
التجفيف،
نعم، هل هذا يكفي أو لا؟
بالنسبة
يعني لم يستخدم الماء إطلاقا.
بالنسبة للمخرج البول لا يكتفى فيه إلا بالتطهير بالماء، أما بالنسبة للمخرج الآخر فيمكن الإزالة، لا أقول تطهير، هو ليس تطهيرا، إزالة موضع القاذورة، إزالة الزوائد القاذورة يمكن بالجوامد كالحصى كالمناديل الورقية وإلى ما هنالك، شريطة أن لا يتعدى إلى أماكن واسعة. هذا لا يطهر المكان، غاية الأمر يكتفى به في الاستنجاء، لكن
ويتوضأ بعد ذلك.
نعم نعم، ويصلي. لكن بالنسبة لمخرج البول،
نعم،
القضية لا تتحمل غير الماء، فإن الأدلة الشرعية لم تدل على التطهير إلا بالماء فقط.
أحسنتم كثيرا سمعت الشيخ. أعزائنا المستمعين، قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامج بين السائل والمجيب، نشكركم كما نشكر ضيفنا سماحة الشيخ حسان سويدان. إلى اللقاء في حلقة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.